عنك ويصرف. قال الراوي: قال الرجل: فكنت كثيرا ما أقطع صلاتي مما يفسد علي التمني والوسوسة، ففعلت ما أمرني به سيدي ومولاي 3 مرات، فصرف الله عني وعوفيت منه، فلم أحس به بعد ذلك. مستمعينا، وننقل لحضراتكم رواية مؤثرة في حسن العاقبة ببركة التوجه إلى الله تعالى في اللحظات الأخيرة. فقد روى الشيخ الكليني في كتاب الكافي بسنده عن معاوية بن وهب قال: خرجنا إلى مكة ومعنا شيخ متأله متعبد لا يعرف هذا الأمر، يعني ولاية العترة. قال: وكان يتم الصلاة في الطريق ومعه ابن أخ له مسلم، فمرض الشيخ، فقلت لابن أخيه: لو عرضت هذا الأمر، أي الولاية، على عمك لعل الله أن يخلصه، فقال كلهم: دعوا الشيخ حتى يموت على حاله، فإنه حسن الهيئة. فلم يصبر ابن أخيه حتى قال له: يا عم، كان لعلي بن أبي طالب عليه السلام من الطاعة ما كان لرسول الله صلى الله عليه وآله، وكان بعد رسول الله الحق والطاعة له. قال: فتنفس الشيخ وشهق وقال: اللهم أنا على هذا، وخرجت نفسه. فدخلنا على أبي عبد الله الصادق عليه السلام، فعرض علي بن السري هذا الكلام على أبي عبد الله عليه السلام، فقال: هو رجل من أهل الجنة. قال له علي بن السري: إنه لم يعرف شيئا من هذا غير ساعته تلك. قال:
فتريدون منه ماذا؟ قد دخل والله الجنة.
رزقنا الله وإياكم مستمعين الأحبة في كل مكان حسن العاقبة والثبات على الحق ببركة مودة محمد وآله الطيبين الطاهرين، وشكرا على رائع تواصلكم.
طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا المستمعين الأفاضل، وأنتم تستمعون إلى برنامج قبل طلوع الفجر. المساواة في إطار المجتمعات الإنسانية هو عنوان حلقتنا في هذه الأمسية الرمضانية. عزتنا الأطياب، إن فكرة المساواة الإنسانية عند الإمام علي عليه السلام لم تكن تعني رفض الخصوصية العرقية أو القومية في جانبها الإيجابي، بل كان عليه السلام يجعلها عامل توحد وليس عنصرا للتفرقة، إذ يقول: السباق 5، فأنا سابق العرب، وسلمان سابق الفرس، وصهيب سابق الروم، وبلال سابق الحبش، وخباب سابق النبط. وفي هذا الكلام نلاحظ الثناء على شخصيات من قوميات مختلفة للتدليل على عالمية الرسالة الإسلامية من جهة، وعالمية المشاركة في إرساء دعائمها من جهة أخرى. ولذلك فإن منطلق الفضل لم يكن الانتماء العرقي أو القومي، وإنما مدح الفعل ذاته، وهو السبق للإيمان بالله ورسوله، وهذا ما يتفق مع نظرة الإمام للمساواة العادلة. ولقد واجه الإمام علي عليه السلام تحدي الانقسام بين العرب والموالي، وهم من غير العرب أو من العرب الذين تخلت عنهم قبائلهم، سواء من المسلمين وغير المسلمين الذين قبلوا بالحكم الإسلامي، لكنهم رأوا أن حياتهم تحولت إلى وضع سيء لا يطاق، وخصوصا إبان العهد الأموي، ولم تختلف عما كانت عليه قبل الإسلام، بينما كان المسلمون قد بشروهم بحياة سعيدة سمتها العدل والمساواة. وكانت حالة الترفع العرقي قد بلغت حدا شكا فيها الموالية ووضعهم السيء إلى الإمام، مستشهدين بحالة المساواة التي سادت في عهد النبوة. فغضب الإمام لمثل تلك الحالة في دولته، فوجه لومه أولا لأولئك المتعالين على المسلمين من غير العرب، وعاد ليخاطب الموالي بقوله: يا معشر الموالي، إن هؤلاء قد صيروكم بمنزلة اليهود والنصارى، يتزوجون إليكم ولا يزوجونكم ولا يعطونكم مثل ما يأخذون، فاتجروا بارك الله فيكم. إن هذه الحادثة تكشف أمامنا أيها الأكارم عددا من الملامح التي وجدت إلى حد ما في ذلك الزمن المبكر في تاريخ الإسلامي. سوف نتناول هذه الملامح إن شاء الله بعد الاستماع إلى المحطة التالية، وهي الأحكام الشرعية، حيث سيتحدث لنا سماحة السيد سعيد الأعرجي أحكام الشك في أداء وقضاء الصيام، فكونوا معنا وتابعونا مشكورين.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الحديث في هذه الحلقة عن أحكام الشك في أداء وقضاء شهر رمضان فيما يتعلق في الصيام، في قضاء الصيام وفي أداء الصيام. أولا، من مضى عليه شهر رمضان وشك في أنه هل عليه قضاء هذا الشهر أو قضاء بعض أيامه مثلا، أو أنه صامه ولا قضاء عليه، طبعا في هذه الحالة لا يجب عليه القضاء، لأن الشك لا يعتنى به، والشك هو النسبة المتدنية في الاحتمال. ثانيا، إذا صام ثم شك في هل أن صومه صحيح أو لا فلا يجب عليه القضاء أيضا. ثالثا، إذا علم أنه أفطر يوما من شهر رمضان ولكن لا يدري هل أفطر بعذر كمرض أو سفر لكي يجب عليه القضاء فقط، أو بدون عذر لكي يجب عليه القضاء والكفارة، فما هو حكمه؟ والجواب على ذلك أنه يقضي ولا كفارة عليه. رابعا، وإذا علم أن أياما من شهر رمضان فاتته لسفر أو مرض أو غير ذلك ولم يعلم عددها فكيف يصنع؟ إذا علم أن أياما من شهر رمضان فاتته ولكن لا يعلم هل أن الأيام لسفر أو مرض أو غير ذلك، فماذا يصنع؟ هل يقضي أم لا يقضي؟ الجواب على ذلك أنه يقتصر على قضاء الأيام التي يعلم بأنه فاتته، ولا يلزم بقضاء ما زاد على ذلك. فمثلا إذا كان يشك في أنه هل فاته أسبوع أو أسبوعان قضى أسبوعا واحدا. خامسا، وإذا علم الإنسان بأنه قد أفطر يوما مثلا ووجب عليه أن يقضيه ولكنه شك في أنه هل صام قضاء عن ذلك اليوم أو لا، هو قطعا عنده يقين أنه هو ما في ذمته يوم، لكنه شك هل أنه قضاه لهذا اليوم أم لا، فالجواب على ذلك يجب عليه أن يصوم قضاء ليكون على يقين بأنه أدى ما عليه. سادسا، وإذا أفطر الأب شهر رمضان ووجب عليه أن يقضيه ولم يقضه حتى مات، وجب على ولده الذكر أن يقضي عنه الذكر الأكبر طبعا، وإذا تعدد أولاده الذكور وجب ذلك على أكبرهم كما ذكرت سنا. وإذا تساوى اثنان لنفترض هكذا في السن كان القضاء عليهما معا بالتضامن، الطرفين كل واحد منهما يتحمل نصف الفترة التي فاتت على أبيه. سابعا، إذا أفطر الإنسان شهر رمضان ولم يجب عليه قضاءه كالمريض مثلا والمسافر، كالمريض يفطر ويستمر به المرض حتى يموت، أو المسافر يفطر ويموت في نفس شهر رمضان، فلا يجب عليه القضاء عنه على ولده، باعتبار أن الأب مرض مرضا لم يشف منه وهو معذور، أو سافر سفرا ولم ينتهي وهو معذور. صيام التكفير والتعويض، يجب الصيام شرعا في حالات على أساس كونه تكفيرا عن معصية أو تعويضا عن واجب، ونذكر من ذلك ما يلي: أولا، صيام كفارة الإفطار في شهر رمضان، فإن من تعمد الإفطار عاصيا في هذا الشهر تجب عليه الكفارة، وسيأتي الكلام عن الكفارة، وهذه الكفارة هي أن يعتق مملوكا أو يطعم 60 مسكينا أو يصوم شهرين على أن يكون شهر منهما مع يوم من الشهر الثاني، يعني يكمل شهر ثم يوم واحد من الشهر الثاني على الأقل متصلا به. ثانيا، يصوم كفارة التعجيل بالخروج من عرفات، ذلك أن الحاج يجب عليه أن يقف في عرفات فترة تقع بين ظهر اليوم التاسع من ذي الحجة وغروبه، فإذا استعجل وخرج منها قبل الغروب وجب عليه أن يكفر بذبيحة جزور كما تسمى، كأن تكون ناقة مثلا، ومع عدم التيسير ذلك بدلا عنها يصوم 18 يوما ولو متفرقة. ثالثا، الصيام تعويضا عن الهدي، ذلك أن من حج حجة التمتع وجب عليه أن يذبح ذبيحة يوم العيد وتسمى بالهدي، فإن عجز عن ذلك كان عليه أن يصوم 10 أيام. وصورة الصيام الواجب تكفيرا أو تعويضا هي نفس صورة قضاء شهر رمضان. بعد ذلك، كما أن هناك فارقا آخر وهو أن الصيام قضاء شهر رمضان لم يكن يجوز من المسافر، وأما صيام كفارة أو التعويض فبعض أقسامه تكون سائغة مقبولة، وهي أولا صيام كفارة التعجيل في من عرفات قبل الغروب، وثانيا صيام 10 أيام تعويضا عن الهدي، يؤدى على مرحلتين، يؤدى على مرحلتين 3 ثم 7، الثلاثة يؤديها في الحج، والسبعة قبل الرجوع في طريقه إلى أهله. نكتفي بهذا المقدار، وسنلتقيكم قريبا، والحمد لله رب العالمين بإذن الله تعالى، وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
أيها الأفاضل من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، يمكنكم الاستماع إلى برنامج قبل طلوع الفجر، وذلك في تمام الساعة 23 دقيقة حتى الساعة 54 دقيقة بتوقيت طهران، وعلى الموجة القصيرة بذبذبة قدرها 7225 كيلو هرتز، كما يمكنكم الاستماع على الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1161 كيلو هرتز، وعلى موجة FM بذبذبة قدرها 97.5 و99.1 ميغاهرتز. أيها الأفاضل، من الملامح التي كشفه أمامنا خطاب أمير المؤمنين عليه السلام الموالي هو تفاقم المشكلة بين القوميات نتيجة تراكمات جاهلية ظلت عالقة في أذهان كثير من الناس على الرغم من اعتناقهم للعقيدة الإسلامية الرافضة للتمييز العنصري، وتكريس هذه الحالة ببعض السياسات الخاطئة بعد عهد الرسول والفهم المجتزئ للإسلام عند بعض المسلمين والنظرة الاستعلائية التي رافقت سلوكهم الواقعي. إذن البحث عن الحل العملي وتقديمه هو من ميزات تجربة الإمام بدمج الفكر النظري مع الحل الواقعي، ويتضح ذلك بنصحه للموالي بأن يتحولوا للعمل التجاري كونه من المهن المربحة والمحترمة اجتماعيا، ولمعرفة الإمام أن التفرقة العنصرية كانت في جزء منها تغطية للمصالح السياسية والاقتصادية. وهذه المعالجة العملية عززها الإمام في عدة خطب ومقولات صدرت عنه لتجاوز هذا الواقع. من ذلك قوله: فأفضل الناس أيها الناس عند الله منزلة، أطوعهم لأمر الله وأعملهم لطاعة الله، وأتبعهم لسنة رسول الله، وأحياهم لكتاب الله. لقد سعى الإمام عليه السلام إلى إبطال حجة من يستعلي بقربه من الرسول على العرب أنفسهم، حيث يقول: إن ولي محمد من أطاع الله وإن بعدت لحمته، وإن عدو محمد من عصى الله وإن قربت قرابته. بل إن أولى الناس بالأنبياء أعلمهم بما جاءوا به على وفق رؤيته عليه السلام. وعندما اعترضت امرأة من العرب على مساواتها في العطاء مع أخرى من العجم، أجابها الإمام بعد أن أخذ بين يديه كفين من التراب: والله لا أجد لبني إسماعيل في هذا الفيء فضلا على بني إسحاق. وعلى وفق هذا الموضوع في رفض التمايز العرقي، يحدد الإمام إطارا آخرا للمساواة العادلة في جانبها الاقتصادي. أيها الأكارم، والآن أدعوكم إلى الاستماع إلى الفقرة التالية من برنامجكم قبل طلوع الفجر، وهي فقرة محطة قرآنية. بكتاب الله قلبي صار حي، وبحياتي صار لظل وفاي، ويوم عادت نفسي وروحي له عادت أيامي. محطة قرآنية. إعداد وتقديم الدكتور ماجد النجار.
أعزائنا المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ورد تعبير لا أقسم 8 مرات في القرآن الكريم، وذلك نحو قوله تعالى: فلا أقسم بمواقع النجوم، وقوله أيضا: لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة. ومنه أيضا قوله تعالى لا أقسم بهذا البلد.
بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بهذا البلد وأنت حل
فما هي دلالة لا النافية هنا قبل القسم؟ ولماذا قال الله تعالى لا أقسم بيوم القيامة ولم يقل أقسم بيوم القيامة؟ وكذلك الأمر في الآيات الشبيهة بها. وللمفسرين في ذلك اجتهادات وتفسيرات مختلفة، وأشهر ما قيل في هذا التعبير أن لا هنا زائدة للتأكيد وتقوية الكلام، والتقدير على هذا الرأي في قوله تعالى لا أقسم بهذا البلد أي أقسم بهذا البلد. والشواهد على هذا التعبير في كلام العرب كثيرة جدا، ومن الشواهد على زيادة لا النافية في غير القسم قوله تعالى قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك، أي ما منعك أن تسجد إذ أمرتك. والرأي الثاني أن لا في لا أقسم تفيد النفي ومنفيها محذوف، وهي رد على أمر ذكره الكفار فقيل لهم لا. وتقدير الكلام هنا فلا صحة لما يقول الكافر ثم ابتدأ فقال أقسم. ومثله في محاوراتنا اليومية عندما يقول لنا أحدهم هل فعلت ذلك، فنجيبه ونقول لا والله ما فعلت. والقول الثالث أن لا للنفي ومنفيها القسم، والمعنى أنه لا يقسم بالشيء إلا إعظاما له، كما يدل عليه قوله تعالى فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم. فلا أقسم هنا يكون بمعنى إن إعظامي له بإقسامي به كعدم تعظيمي له، أي إنه يستأهل فوق ذلك، بمعنى أني لا أحتاج أن أقسم على هذا لأنه حق ظاهر مستغن عن القسم. ومنهم من قال في لا أقسم أن لا هنا ليست لا النافية بل هي لام الابتداء، وأصل الكلام فلا أقسم فأشبعت الفتحة فتولد منها ألف فأصبحت فلا أقسم. قال أبو حيان الأندلسي والأولى عندي أنها لام أشبعت فتحتها فتولدت منها ألف. وهناك آراء أخرى في هذا الخصوص استغنينا عن ذكرها لضيق المقام، ولعل أوجه الأقوال هما القولان الأول والثاني. وفي القول الأول تكون لا في لا أقسم زائدة تفيد التوكيد، أما القول الثاني فإن لا تكون نافية ومنفيها محذوف وهي رد على أمر ذكره الكفار فقيل لهم لا ثم استأنف تعالى القسم. شكرا لكم على حسن إصغائكم، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
سبحان الله والحمد لله ولا سبحان الله والحمد لله.
إخوة الإيمان، والآن ننصت وإياكم خاشعين إلى تلاوة سورة القدر بصوت القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما ليلة القدر خير من ألف شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. ليلة القدر خير من ألف شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر. صدق الله العظيم.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
لازلنا معكم أيها الأطائب وبرنامج قبل طلوع الفجر. المساواة في إطار المجتمعات الإنسانية هو محور لقائنا في هذا اليوم. أيها الأكارم، إنما يكنه الإمام من احترام للعمل كونه حق الإنسان وواجبا عليه، غير بعيد عن رفض الإمام للمساواة بين الخامل والعامل، الكفء وبين الذكاء والإبداع ونقيضهما، بل إنه يقرر عدم شرعية أي مكسب مالي على حساب القوى العاملة في الأمة ناتج عن حسب أو جاه أو منصب وما إلى ذلك من اعتبارات لا تفيد إلا أصحابها على حساب المجتمع، بل إن ثروة الأمة في نظر الإمام علي عليه السلام تكون لأبنائها العاملين فقط، وبعد أخذ الحق العام فجنات أيديهم لا تكون لغير أفواههم. مستمعينا الأفاضل، تقبل الله أعمالكم وطاعاتكم، والآن أدعوكم إلى الاستماع لدعاء البهاء.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني أسألك من بهائك بأبهاه، وكل بهائك بهي. اللهم إني أسألك ببهائك كله. اللهم إني أسألك من جمالك بأجمله، وكل جمالك جميل. اللهم إني أسألك بجمالك كله. اللهم إني أسألك من جلالك بأجله، وكل جلالك جليل. اللهم إني أسألك بجلالك كله. اللهم إني أسألك من عظمتك بأعظمها، وكل عظمتك عظيمة. اللهم إني أسألك بعظمتك كلها. اللهم إني أسألك من نورك بأنوره، وكل نورك نير. اللهم إني أسألك بنورك كله. اللهم إني أسألك من رحمتك بأوسعها، وكل رحمتك واسعة. اللهم إني أسألك برحمتك كلها. اللهم إني أسألك من كلماتك بأتمها، وكل كلماتك تامة. اللهم إني أسألك بكلماتك كلها. اللهم إني أسألك من كمالك بأكمله، وكل كمالك كامل. اللهم إني أسألك بكمالك كله. اللهم إني أسألك من أسمائك بأكبرها، وكل أسمائك كبيرة. اللهم إني أسألك بأسمائك كلها.
أيها المؤمنون، خمس دقائق بقيت حتى رفع أذان الفجر بتوقيتنا في طهران.
بأعزها، وكل عزتك عزيزة. اللهم إني أسألك بعزتك كلها. اللهم إني أسألك من مشيتك بأمضاها، وكل مشيتك ماضية. اللهم إني أسألك بمشيتك كلها. اللهم إني أسألك من قدرتك بالقدرة التي استطلت بها على كل شيء، وكل قدرتك مستطيلة. اللهم إني أسألك بقدرتك كلها. اللهم إني أسألك من علمك بأنفذه، وكل علمك نافذ. اللهم إني أسألك بعلمك كله. اللهم إني أسألك من قولك بأرضاه، وكل قولك رضي. اللهم إني أسألك بقولك كله. اللهم إني أسألك من مسائلك بأحبها إليك، وكلها إليك حبيبا. اللهم إني أسألك بمسائلك كلها، اللهم إني أسألك من شرفك بأشرفه، وكل شرفك شريف. اللهم إني أسألك بشرفك كله، اللهم إني أسألك من سلطانك بأدومه، وكل سلطانك دائم. اللهم إني أسألك بسلطانك كله، اللهم إني أسألك من ملكك بأفخره، وكل ملكك فاخر. اللهم إني أسألك بملكك كله، اللهم إني أسألك من علوك بأعلاه، وكل علوك عال. اللهم إني أسألك بعلوك كله، اللهم إني أسألك من منك بأقدمه، وكل منك قديم. اللهم إني أسألك بمنك كله، اللهم إني أسألك من آياتك بأكرمها، وكل آياتك كريمة. اللهم إني أسألك بآياتك كلها، اللهم إني أسألك بما أنت فيه من الشأن والجبروت، وأسألك بكل شأن وحده وجبروت وحدها. اللهم إني أسألك بما تجيبني به حين أسألك، فأجبني يا الله.
إخوتنا الأفاضل، مع شكرنا الجزيل لاستماعكم ومتابعتكم لبرنامج قبل طلوع الفجر، وقد حان الآن موعد أذان الفجر حسب توقيت طهران وضواحيها. نسألكم الدعاء.
الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن علي ولي الله، أشهد أن عليا حجة الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على خير العمل حي على خير العمل الله أكبر الله
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم وفر فيه حظي من بركاته وسهل سبيلي إلى خيراته ولا تحرمني قبول حسناته يا هاديا إلى الحق المبين
في الليلة المباركة في ليلة السلام تنزل الملائكة وتخشع الأنام في الليلة المباركة في ليلة السلام تنزل الملائكة وتخشع الأنام هذه ليلة القدر خير من ألف شهر هذه ليلة القدر خير من ألف شهر وليلة السلام وليلة السلام ليلة القدر أشرقت في شهر رمضان والكائنات سبحت وتوهج الإيمان ليلة القدر أشرقت في شهر رمضان والكائنات سبحت وتوهج الإيمان. هذه ليلة القدر خير من ألف شهر، وليلة السلام وليلة السلام.
هذه إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أسلمت لله،
أسلمت لله.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا في كل مكان، طابت أوقاتكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته،
وتحية زاكية نحييكم بها في لقاء اليوم من قصص الذين هداهم الله تعالى إلى دينه الحق وأذاقهم لطف رحمته في قيمه السامية.
معكم في هذا اللقاء إن شاء الله وقصتين قصيرتين من بريطانيا وألمانيا. الأولى قصة ألكسندرا ابنة السيدة لورين بوث، شقيقة زوجة رئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير، والثانية قصة المفكر الألماني ويرنر ألفريد، وفي كليهما أنفع العبر. تابعونا على بركة الله.
نعم مستمعينا، ونبدأ بقصة ألكسندرا التي أعلنت إسلامها في شهر رمضان في عام 1433 للهجرة، وهي بنت 12 عاما بعد سنتين من اعتناق أمها للإسلام.
وكنا قد استعرضنا في حلقتين سابقتين من هذا البرنامج قصة اعتناق والدتها السيدة لورين بوث، الصحفية والكاتبة البريطانية الشهيرة وشقيقة زوجة رئيس الحكومة البريطانية الأسبق توني بلير. وكانت السيدة لورين بوث قد أعلنت اعتناقها الإسلام وهي تزور بدموع الشوق حرم السيدة الطاهرة فاطمة المعصومة بنت الإمام الكاظم عليهما السلام في مدينة قم المقدسة. وجاء اعتناقها للإسلام بعد رحلة بحث وتحقيق تحدثت عنها في مقال كتبته بقلمها ونشرته في الصحافة البريطانية.
وكان للتغيرات الطيبة التي رأتها الفتاة ألكسندرا على سلوك والدتها بعد إسلامها عظيم الأثر في انجذابها للإسلام، كما تحدثت عن ذلك في مقابلة نشرت على شبكة الإنترنت. قالت في بعض مقاطعها ما ترجمته مع إعادة صياغته: كنت أصلي مع والدتي فقشاهدت فيها أن الإسلام جعلها أكثر هدوءا وسكينة، الأمر الذي انعكس عليها في الراحة النفسية والهدوء. لقد كانت والدتي تصطحبني للقاءات وندوات، فبدأت أتعرف على كثير من الحقائق العلمية التي كانت معروفة لدى المسلمين الأوائل. تعلمت حب الله والخوف منه، فشكل النطق بشهادة الإسلام حالة سحرية لدي، شعرت معها بالارتياح والاطمئنان. وأتذكر أنني أخذت نفسا عميقا وأنا أنطق بهذه الشهادة. لقد شعرت أنني أحلق بها إلى الأعلى فصرخت: لقد فعلتها، نعم لقد فعلتها، لقد غير الإسلام حياتي، إذ منحني المزيد من الاحترام والتواضع، فأنا أشعر باحترام ذاتي والثقة بها أكثر وأنا أرتدي الحجاب. أشعر أنني محظوظة للغاية. بعد أن انتقلت إلى المدرسة الثانوية فقد عاملتني إدارة المدرسة والطلبة باحترام، وشعرت بترحيب كبير عندما خصصوا لي في المدرسة غرفة لأداء الصلاة. إن ما حدث هو إرادة الله. أنا لم ألتقي بخالتي زوجة بلير بعد إسلامي غير أن أقارب والدي تصرفوا في الأسابيع الأولى التي تلت اعتناقي الإسلام بشكل غريب، فقد كانوا يحدقون النظر إلي باستغراب، لكنهم عادوا فيما بعد للتعامل معي بشكل طبيعي.
مستمعينا الأفاضل، ما زلتم تستمعون لبرنامج أسلمت لله من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
مستمعينا، ومن قصة اعتناق الفتاة البريطانية ألكسندرا ابنة السيدة لورين بوث، ننقلكم لقصة اعتناق مفكر ألماني شهير للإسلام. إنه السيد ورنر ألفريد، وقد ولد سنة 1322 للهجرة في ألمانيا من أبوين مسيحيين رومانيين، ودرس بضع سنين في المدارس الأكاديمية، ثم توجه إلى الدراسات الخاصة. اعتنق الدين الإسلامي بمعية زوجته في عام 1348 للهجرة، بعد أن أمضى أكثر من 5 أعوام في البحث حول الأديان، وهو من مؤسسي الجمعية الإسلامية الألمانية في برلين التي تأسست في عام 1348 للهجرة. ثم تلقى على عاتقه مهمة رئاسة جمعية خاتم الأنبياء، ثم ترأس الجمعية الإسلامية في هامبورغ، وكان يؤم صلاة الجماعة فيها ممثلا للعلامة آية الله السيد هبة الدين الشهرستاني رضوان الله عليه. وقد نشرت خلاصة قصة إسلامه على موقع مركز الأبحاث العقائدية، وجاء فيها قوله عن بدايات رحلته للدين الحق:
نتيجة تراكم التجارب التي تلقيتها خلال حياتي، نشأت في سريرتي مجموعة من المنبهات أثرت مشاعري، وكانت ثمرتها أنني بدأت أعيش حالة اليقظة والوعي والبصيرة، ثم بدأت بعد ذلك أمعن النظر فيما يدور حولي وما أتلقاه من أفكار ومفاهيم، فلهذا اندفعت لغربلة خزين أفكاري وتنقية ذهني من المفاهيم الخاطئة والعقائد الضالة، فبقيت أكثر من 5 أعوام متوجها إلى الدراسة والتنقيب حتى اطلعت على جملة من الأديان، ثم بدأت أشعر بالتدريج أنني أبتعد عن الديانة المسيحية، وكان سبب ذلك أنني حينما كنت منتميا للمذهب الكاثوليكي كان لا يسمح لي العلماء بالمناقشة والسؤال عن القضايا التي يصعب علينا فهمها، وكان يفرض علينا أن نؤمن بها وكفى، فلهذا بدأت أنفر من المسيحية لأنها بدأت تتجلى أمام أنظاري بثوب الجمود والتخلف.
وشكرا لمتابعتكم مستمعينا. ولكن ما الذي جذب هذا المفكر الألماني للإسلام؟ وما الذي دعاه لكي يختار لحياته منهج مدرسة الثقلين القرآن وأهل البيت عليهم السلام؟ هذا ما يجيبنا عنه في تتمة حديثه، حيث قال ما ترجمته:
قد سبق لي الاطلاع على ديانات مختلفة، غير أنني لم أستطع أن أجد فيها عظمة القرآن الكريم، ولم أجد حكمة واسعة كحكمة القرآن المقدس. أما اعتناقي لمذهب الشيعة فهو لصفاء ونقاء تراثه من تدخل بعض الأيادي التي حاولت تشويه الإسلام وصياغة مبادئه وفق ما يحقق لها مصالحها ومآربها الدنيوية، كما دفعني حديث الثقلين للتمسك بأهل البيت عليهم السلام، إضافة إلى التمسك بالقرآن الكريم.
ويضيف ورنر ألفريد خاتما حديثه بتساؤل ذي مغزى كبير، حيث قال:
يا ترى هل من المعقول أن يسمح أحد لنفسه ترك عترة آل النبي صلى الله عليه وآله؟ وقد ورد عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال للإمام علي عليه السلام في تفسير قوله تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية، أنت يا علي وشيعتك. وفي رواية أخرى زاد صلى الله عليه وآله: الفائزون يوم القيامة. فيا ترى من هو الذي يشعر أنه في غنى عن شفاعة عترة الرسول صلى الله عليه وآله يوم القيامة؟ فأما أنا فأطمع أن أكون أحد الذين ينالون شربة من ماء حوض الكوثر من يد علي بن أبي طالب عليه السلام في عرصة يوم القيامة.
وبهذه الكلمات المؤثرة للمفكر الألماني ويرنر ألفريد نختم حلقة اليوم مستمعينا من برنامج أسلمت لله،
شاكرين لكم أيها الكرام كرم المتابعة، ولكم دوما من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران خالص الدعوات، ودمتم بألف خير.
لما انصحت حامل حمى حيدر علي مولاي نعم الولي ارضي وسمى قامت تصيحي ولاي. لما انصحت حامل حمى حيدر علي مولاي نعم الولي أرضي وسمى قامت تصيحي ولاي. حبك علي ما سوى الدمى يسرب جميع أعضاي بيك انتخي كل موزمة ساعة عسور دنيا دنيا ساعة عسور دنيا. آمنت بك حبي لك لا يتغير، آمنت بك حبي لك لا يتغير، برجاك بحماك في ساعة المحشر. مولاي علي خير ولي حارس خيبر، مولاي علي خير ولي حارس خيبر، برجاك بحماك برجاك بحماك في ساعة المحشر. حبي إليك عن معتقد من عالم الأصلاب بيسمك لهج من المهد قلبي بمحبتك جاب. حبي إليك عن معتقد من عالم الأصلاب بيسمك لهج من المهد قلبي بمحبتك جاب.